بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى تعريف علوم القرآن. طبعا في خلاف بين المحققين في علوم القرآن في نفس تعريف علوم القرآن. سيد الشهيد يقول أن علوم القرآن هي مجموعة من العلوم وليست علم واحد، مجموعة من العلوم، ولذلك سميت علوم، علوم القرآن. كل ما يدرس القرآن من حيثية من الحيثيات، خصوصية من الخصوصيات، من بعد من الأبعاد التي تتعلق بالقرآن يدخل تحت علوم القرآن، سواء كان هذا العلم يمهد لدراسة القرآن الكريم مثل علم النسخ والمنسوخ، علم إعجاز القرآن، علم إعراب القرآن، أو كان مو يمهد لدراسة القرآن وإنما يشرح القرآن الكريم، يتعلق بنفس آيات القرآن في بيان القرآن مثل التفسير، فهو أيضا داخل في علوم القرآن على كلام من سيد الشهيد. حتى محمد هذه معرفة نفس التعريف. تعرفون محمد هذه معرفة صح؟ قلت لكم عن كتاب التمهيد في علوم القرآن. زين؟ أو كانت هذه العلوم مستنبطة من القرآن مثل بلاغة القرآن. آيات الأحكام اللي تدرس ماذا؟ الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن الكريم. ماذا؟ إذن علوم القرآن عند السيد الشهيد هي تلك العلوم التي تدرس القرآن، تجعل محور دراستها هي هو القرآن الكريم، وإن كانت تختلف في موضوعاتها، مثلا النحو لأنه يدرس الإعراب فهو يعتبر من حيث أنه يدرس إعراب القرآن يعتبر علم من علوم القرآن. البلاغة لأنه يدرس البلاغة كالقرآنية، بلاغة الآيات القرآنية، إذن يعتبر علم من علوم القرآن. التفسير علم من علوم القرآن، ويقول التفسير هو أهم علوم القرآن، في حين أن بعض المحققين في علوم القرآن يقولون بأن علوم القرآن يختلف عن التفسير، علوم القرآن مقدمة للتفسير وليست هي التفسير. ذكرا أخذنا من أول علوم. إذن الأغلبية يقولون أن التفسير خارج عن علوم القرآن. قليل من المفكرين أو المحققين في علوم القرآن اللي يدخلون التفسير في علوم القرآن، لكن اليوم في إيران أكثر لما يقولون علوم القرآن يقصدون من ضمنها التفسير. سيد الشهيد نفس الشيء، حمد هذه معرفة نفس الشيء، الشيخ مصباح نفس الشيء. لما يقولون علوم القرآن معناتها داخل فيها التفسير. ماذا؟ أما في الكتب القديمة خاصة عند أهل السنة زي المناهل يقولون بأن علوم القرآن مقدمة إلى التفسير. السيد الخوئي بعد، السيد الخوئي في مقدمة شرحة له تفسير القرآن عنده مقدمة، هو أصلا ما كتب للمقدمة تفسير سورة الحمد. هذا المقدمة تتكلم عن علوم القرآن، يا بالنسخ والمنسوخ والحكم والتشابه وما لغيره كمقدمة للتفسير. إذا هو يعتبر هذه العلوم وش فيها؟ مقدمة للتفسير، يفصل بين التفسير وبين علوم القرآن. ماذا؟ أما السيد الشهيد فيرى أن التفسير ضمن علوم القرآن وهو علم من علوم القرآن. تاريخ علوم القرآن. أول طبعا هنا السيد الشهيد ما بيدخل في تاريخ علوم القرآن بالتفصيل، وإنما بيذكر إشارة إلى أهمية حتى يبين أهمية دراسة علوم القرآن، يقول بسبب كثرة الثقافات الواردة على العالم الإسلامي في أول في القرون الأولى في القرن الأول، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله كانوا الناس ينقلون المعارف القرآنية مثل آيات الأحكام، مثل شرح وتبيين الآيات القرآنية، التفسير، كانوا يتناقلونها بالمشافهة والتلقين، ما يهتمون بكتابتها. نعم كانوا يكتبون الآيات القرآنية، أما متى نزلت، أسباب النزول، تفسيرها، المحكم المتشابه فيها وغيرها، ما كانوا يهتمون بكتابتها. وإنما كانوا يتناقلون بالتلقين والمشافهة. ولكن عندما توفي الرسول صلى الله عليه وآله وبدأت الناس تختلف في تفسير القرآن وفي الآيات، فهم الآيات القرآنية، فهم آيات الأحكام المذكورة في القرآن وما إلى ذلك، ما هي الآيات المحكمة، ما هي الآيات المتشابهة، ما معنى التأويل وغيرها، الشبهات اللي مرت على تاريخ المسلمين وكان لها يعني تاريخ طويل، زي مثلاً التأويل بتيلنا إن شاء الله مسألة التأويل لها تاريخ طويل عند المسلمين إلى اليوم، وفي البعض ليش يقبل بالتأويل، بعض ما يقبل بالتأويل إلى اليوم من زمن الرسول إلى اليوم. إذن بعض أبحاث علوم القرآن تعتبر أبحاث ساخنة في تاريخ المسلمين، ولذلك ارتأى بعض الأصحاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله مثل الإمام علي عليه السلام أن لا يخرج من البيت إلا بعد أن يدون القرآن، ودون القرآن ببيان المحكم المتشابه فيه، في بيان التأويل فيه، في بيان ظهوره وبطونه، كما قلنا ظهور والبطون. إذا هذه أبحاث علوم القرآن، أسباب النزول وغيرها، وهذه كانت ميزة قرآن الإمام علي عليه السلام، ميزة قرآن الإمام علي، مو إنه يختلف عن قرآننا اليوم، وإنما كان ممزوج بأسباب النزول وبيان الآيات القرآنية. بعض الصحابة لاحظوا خطأ الناس في قراءتهم إلى القرآن الكريم مثل أبو الأسود التؤلي، سمع أحد القراء يقرأ هذه الآية إن الله بريء من المشركين، وقرأها ورسوله، يعني من المشركين ورسوله، الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، قرأها بالجار، فغضب أبو الأسود التؤلي وذهب إلى من؟ إلى الإمام علي، وقال له وش الحال حتى لا يحرف القرآن إلى هالحد؟ فاقترح الإمام علي عليه السلام فكرة وش علامات إلى السكون والضمة والفتحة والكسرة، قام بالأسود يعني عطاء المضاجئ، مضاجئ النحو، قام بالأسود دالوش وأعرض القرآن الكريم، وضع الحركات على الإعراب، وبذلك شوي شوي نشعل النحو. إذا علم النحو ليس علم ناتج من القرآن الكريم. صحيح أن كل هذه العلوم علوم القرآن، ولكن في علوم مهدت للقرآن مثل التأويل، الظاهر والباطن، المحكم والمتشابه، هذه علوم مهدت للقرآن، يعني هو القرآن جاء فيها محكم ومتشابه، مو إن القرآن جاء بالمحكم والمتشابه، واضح؟ مو القرآن جاء بفكرة المحكم المتشابه، هي الفكرة موجودة والقرآن استفاد منها، الظاهر والباطن الفكرة موجودة، احنا نقول مثلا ظاهر كلامك كذا، لكن ما ندري وش اللي في نواياك، الناس تتعامل بهالطريقة، الفكرة كانت موجودة ولكن القرآن استخدمها، لأن يعني القرآن يتكلم بلغة من؟ لغة الناس. إذا هناك علوم بعدين احنا مستوانا قنناها، درسنا المحكم والمتشابه بتقنينه وكيف استفاد من القرآن، كيف القرآن استفاد من البيانات او طريقه البيان او اساليب البيان اللي موجوده في العرض كيف استفاد منها في تبيين الواقع. ها، ولذلك عندما ندرس المحكمة المنتشرة ما ندرس فكرة جديدة القرآن جاء بها، لا هي موجودة عندنا، ولكن القرآن كيف استفاد منها، كيف بللها هذبها واستفاد منها، هذا اللي ندرسه في المحكمة المنتشرة. نفس الشيء في التأويل في الظهور والبطون، إذن هذه العلوم موجودة قبل القرآن. أما في عندنا علوم القرآن جاء وأوجدها زي التفسير آيات الأحكام، وفي علوم تولدت من القرآن، التفسير هو تفسير القرآن مباشرة، لكن في علوم تولدت من القرآن زي البلاغة. لما نقرأ تاريخ البلاغة نشوف أول من بدأ يلاحظ بلاغة القرآن هم الأئمة عليهم السلام، كيف أن يستخرجون النقاط الدقيقة الموجودة في ويش في الآيات القرآنية ويستشهدون بها على خصومهم، سواء كانوا في الفقه في العقائد في وأيضا علم النحو. علم النحو لم يكن منفصل عن القرآن، أول ما تولد القرآن تولد علم النحو من خلال إعراب القرآن الكريم، شوي شوي تكون علمه. هذا بالنسبة إلى تاريخ علوم القرآن. طبعا هنا قلنا التاريخ عادة في تاريخ علوم القرآن يدرسون ويش؟ يدرسون المراحل اللي مر فيها كتب علوم القرآن. وش الفرق بين المراحل اللي انكتبت الكتب اللي انكتبت في القرون الأولى، القرن الأول إلى الثالث؟ من اللي جمع القرآن؟ بيمن ريد، كله داخل في التاريخ. بس هني تحت عندكم بعد انتم العنوان تاريخ علوم القرآن؟ ها؟ ايه، هذا المفترض يصير أهمية علوم القرآن في التاريخ. كيف بين اللي هناك في تاريخ الإسلام مثل الإمام علي أبو الأسود الجعلي من كان عنده قلق على ضياع القرآن الكريم، يعني ضياع من حيث المعنوي، الضياع المعنوي على قدرة الناس على فهمه مع بعدهم عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، زمن التشريع، بالإضافة لدخول ثقافات جديدة. وهذه مشكلة موجودة لحد اليوم، لحد اليوم في ناس تقلق خاصة أن الثقافات الجديدة لا تأثر في القرآن، زي مثلا الحين نطالع تفسير العلم للقرآن. تفسير العلم للقرآن يعني تطبيق الآيات القرآنية على النظريات العلمية، زي مثلا تفسير الطنطاوي، تفسير الكبير، كله تطبيق إلى ويش؟ إلى الآيات القرآنية على نتاجات العلم. ثقافة جديدة تدخل، لو رياض جديد تدخل لعالم الإسلام راح يفهم القرآن بناء على هذه الثقافات. هذا يعتبر من من المشاكل اللي تواجه القرآن، تحريف القرآن معنويا، تحريف القرآن على مستوى التفسير. ولذلك إلى اليوم هناك من يؤكد على ضرورة دراسة علوم القرآن حتى نتخلص من الإحساس بأن كل ما توصل إليه أو كل نظرية نقدر نطبقها، لا، في ويش أسس للتطبيق، في قواعد. يأتي المحقق في علوم القرآن ويدرس هذه القواعد، بأي مقدار إحنا مسموح لنا أن نطبق، أي مقدار ممنوع أن إحنا نطبق. زين، بعدين نتكلم سيد الشهير على الحث على التدبر في القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟ في هذه الآية أفلا يتدبرون توبيخ إلى مؤمنين بأنهم تركهم للتدبر في القرآن دليل على ماذا؟ أم على قلوب أقفالهم؟ من لا يتدبر في القرآن يقرأ قراءة سريعة أو ما يقرأ القرآن أصلا، هذا وش فيه؟ قلبه عليه قفل، مقفل، يعني مشاعره تتحرك، ما عنده صدق في مشاعره، ما عنده صدق في معرفة، ما عنده مجال، لا على مستوى الإدراك ولا على مستوى الشعور، ما يحس. قلبه الإنسان. خلي بالك توبيخ، استفهام توبيخي، يعني ماذا؟ يعني يجب التدبر في القرآن الكريم. وإعطاء حقنا العناية والاهتمام. أيضا حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: اعرضوا القرآن والتمسوا غرائبا. اعرضوا القرآن يعني ايش؟ يعني اقرأوا بهدوء، بتأمل، بتدبر. شوف اللي يقرأ بسرعة ما يلتفت، وين الكسرة؟ إذا خلت الفتحة، إذا خلت السكون، إذا خلت. اعرضوا القرآن يعني اقرأوا بتدبر، بهدوء، بسكون، سكينة، حتى تلتمسون غرائبه، توصلون إلى معانيه التي يريد إيصالها لكم. وأيضا سيرة الأصحاب عليهم السلام، كانوا عندما يقرأ الرسول صلى الله عليه وآله القرآن عليهم كانوا يأخذون 10 آيات، يتعلمونها، يفهمونها، يطبقونها، ثم يأتون إلى 10 آيات الأخرى. منقول عن بعض الصحابة أنه سورة البقرة حتى يتعلمها أخذ 8 سنوات، يعني يأخذ مجموعة من الآيات، يروح يحفظها، يتأمل فيها، يتدبر فيها، تنشرح له، يتناقشون فيها، بعدين يرجع مرة ثانية يطبقها، يعمل بها، يعني يشوف يطبقها على حياته، يشوفون، بعدين يروح يأخذ آيات ثانية، يبدأ يطبق هكذا. زين؟ مع انهم زي ما اشارت ام احمد انهم ابلغ واقدر على اللغه العربيه واحوط بخفايا اللغه العربيه عنا، احنا يعني لما نتعلم سوره البقره يمكن ناخذ 20 سنه. أخذت 8 سنوات، إحنا عشان نفهم أيضا 8 سنوات، أنا عشان نتدبر فيها، ما نوصل 8 سنوات، نحن نستنى 3 أرباعها، يلا نرجع نتدبر. إذا في الحق على تدبر في القرآن، أول شيء أذكر أن آية قرآنية، هذه الآية مهمة الواحد يتأمل فيها، يقرأ عنها في التفاسير. و تكلمنا عن الصحابة كيف يتعاملون مع القرآن، ثم الإمام علي عليه السلام كيف كان يعظم من يفهم القرآن الكريم، حتى كان يسمي جابر بالعالم. فاستغربوا، أنا قال له كيف توصفه بالعلم وأنت العلم منك؟ فكان يقول هو لأنه كان عارف بالقرآن الكريم بالآية القرآنية مثلا. ما عرفت بآية، ما عرفت مو يعني أنه يفهمها راح تعلمه معلم فهمها، لا، يعني إدراكه إلى معانيها وخوضه في معانيها وتدبره فيها تجعله إيش؟ عالم. التأكيد على وجوب التدبر في القرآن الكريم نابع من مسألة مهمة يشير إلى السيد الشهيد باختصار ويتكلم عن هذا التفصيل السيد علاء طباطبا في كتاب القرآن في الإسلام. يقول أن القرآن كتاب حياة وليس كتاب فقط مفاهيم، يعني مو بس نتدبر فيها، وأنا لابد أن نتدبر فيها ونطبقها، وإحنا ما نقدر نطبق الإسلام بحذافيره إلا عندما نفهم ماذا يقول الإسلام. إذا نحتاج إلى قراءة القرآن والتدبر في معاني وتطبيقه. إذا لم نقرأ القرآن كيف نطبق؟ كيف نصير مسلمين؟ لذلك القرآن كتاب حياة. إذا يجب من لا يقرأ القرآن أصلا لا يفهم شيء من الإسلام، من لا يقرأ القرآن لا يمكن أن يتفاعل، لا في دعاء ولا ما تتفاعل مشاعره مع الإسلام، مع هذا الدين، يصبح ميت. إذا الحث على قراءة القرآن الكريم والتدبر في القرآن مو بس حث على نحو الاستحباب، وإنما على نحو الوجوب، على نحو الوجوب، وجوب شرعي أولا ووجوب عقلي ثانيا. وجوب عقلي يعني ما يعني أي عاقل يقول بأنني أنا أؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله من الطبيعة أن يبحث عن الرسالة التي تثبت هذا الدين في نفسه، الرسالة التي الحين مثلا واحد منا يدري أن في مرض مثلا، الله يأكد مثلا في مرض الخبيث يدري، يقول أنا أدري أن في مرض وحنام، ولا بروح بدور على العلاج حتى يرتب وضعه، صحيح يرتب بدنه حتى شو شو يرتب حياته. نفس الشيء بالنسبة له يوم الرسول صلى الله عليه وآله، لا يؤمن بالرسول يقول أؤمن فيه وروح ويروح ينام، هذا ميت. يؤمن فيه يعني لابد أن يرتب حياته على هذه الرسالة، يبحث عن العلاج إلى مسائل الاجتماعية والشخصية والفردية والنفسية من خلال التعرف على رسالة النسخة التي جاءت هذا الرسول صلى الله عليه وآله وهي القرآن الكريم. واضح أخوات؟ هذه المحاضرة الأولى، أخيرا خلصناها. إن شاء الله لما نخلص الموضوع نمشي في الكتاب.